قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قبل أن نبدأ ونشرع في أحكام الوضوء في هذا اللقاء، أحب أن أراجع معكم شيئا يسيرا فيما أخذناه في اللقاء الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهما لهم في الدنيا، أو فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم في الدنيا من هم؟ المشركون أو الكفار، ولنا في الآخرة المسلمون. في مسألة مهمة في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. ماذا عن بقية الاستخدامات؟ لو أن إنسان أتى بإناء من ذهب وفضة، قال: أنا لن أشرب به ولن آكل به، لكني سأضعه زينة على الطاولة، أو سأتوضأ به، ما الحكم؟ ما يجوز. وهذا رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، لأن الغالب في استخدام هذه الآنية أنها للشرب وللأكل، وإلا فجميع الاستخدامات تأخذ نفس العلة ونفس الحكم. وبناء على ذلك نقلنا أقوال أهل العلم في تحريم إيش؟ قولوا معي، في تحريم نظارات من ذهب، قلم من ذهب، سلسال من ذهب، أما ساعة من ذهب، أو حتى مموهة بالذهب، إلا ما يتعلق بالنساء، فإنه يجوز لها أن تستخدم الذهب بشرط أن يكون مما يستخدم للحلي والزينة. يعني لو جاءت امرأة وقالت: أنا سألبس ساعة من ذهب، نقول صح ولا غلط؟ صح، يجوز. لكن لو قالت: أنا أريد أن أتخذ قلما من ذهب، نقول لا يجوز، لا يجوز. الأسئلة فيما بعد، سنجعلها فيما بعد، لكن الآن دور الأسئلة مني والإجابة منكم كمراجعة، ونجعلها في الأخير أسئلتكم إن شاء الله تعالى. وذكرنا حكم لبس السلاسل، لبس السلاسل نقسم للرجال للنساء. ماذا عنها للرجال؟ ماذا تقول؟ لا يجوز. ويزداد هذا التحريم إذا كانت السلسال من ذهب، ويزداد التحريم إذا كان السلسال في صليب، لا في صليب أو في صورة حيوان. طيب، أما المرأة فيجوز لها لبس سلسال الذهب؟ نعم، لكن إذا كان في صليب ما يجوز، أو صور حيوانات فلا يجوز. لا يجوز لأجل الصليب، لا لأنه ذهب، فالمرأة يجوز لها أن تلبس الذهب. هل يجوز استعمال آنية المشركين والكفار أو لا؟ ها، ماذا تقول أنت؟ يجوز. طيب، والدليل على الجواز؟ وش الدليل على الجواز؟ ها، تفضل. من إيش؟ شرب من كذا، هذه ما أقدر أكتب هذه. إيش؟ أي شرب من مزادة، من قربة لامرأة مشركة. فإذا كان شرب من مزادة لامرأة مشركة، فإذا كانت يهودية أو نصرانية، أخف أو أعظم؟ أخف، لأن أهل الكتاب أخف من المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنهم ليسوا أهل كتاب. فإذا استخدم المزادة، استخدم القربة، وبناء عليه لو أهداك أحد الكفار أو طبخ لك في إناء لهم أو طبخت في آنية لهم فيجوز، لأن الأصل طهارتها إلا أن تتيقن النجاسة. ولو حصل عندك إشكال، يعني ارتبت هل طبخوا فيها محرم أو نجسوها، ففي هذه الحالة نطبق حديث أبي ثعلبة الخشني حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فنغسلها لأجل الاطمئنان. ثم ننتقل إلى مسألة مررنا عليها على أصلها في السابق، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي بدأنا به لكننا لم نكمل؟ عشر من الفطرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس من الفطرة وعشر من الفطرة، يعني الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. عشر من الفطرة: قص الشارب تكلمنا عنه، إعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، قص الأظافر، غسل البراجم. ما هي البراجم؟ ذكرناها. ما هي البراجم؟ ها تفضل. العقد التي على الأصابع، العقد التي على الأصابع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. ما انتقاص الماء؟ هو الاستنجاء. الاستنجاء يعني غسل مكان النجاسة بالماء. عندنا استنجاء وعندنا استجمار. استجمار إزالة النجاسة بالحجارة، ويتبعه إزالة النجاسة بالورق النظيف، بالمناديل، بما يستره الله سبحانه وتعالى للناس الآن. والاستنجاء يكون بالماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. إلا أن تكون المضمضة. في الحديث الآخر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد. الاستحداد ما هو؟ مذكورة في عشر من الفطرة: حلق العانة، وقص الشارب مررنا عليه، نطف الإبط مررنا عليه، لكن لم نتكلم عن الختان. الختان هو إزالة الجلدة الزائدة في ذكر الذكر. طيب ما الهدف من إزالتها؟ ما شاء الله اليوم نجم، ما شاء الله. شو اسمك أنت؟ ها؟ ارفع صوتك. إبراهيم ابن أكمل، الله يهديك. أنت تشتغل بشركة تقسيط أنت؟ أي أحسنت. طيب تفضل يلا. وش الهدف من إزالة هذه الجلدة؟ وش الهدف من الختان؟ يعني نزيلها علشان يتجمع الوسخ، هذا الهدف؟ لا، نزيلها حتى ما يتجمع الوسخ، لأجل الطهارة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنها مكان لاجتماع النجاسة. وما يتبقى من البول أكرمكم الله، وبناء عليه نزيل هذه الجلدة، هذا يسمى الختان. إذن هو بالنسبة للرجال واجب، واجب. وثبت عن إبراهيم عليه السلام أنه اختتن بالقدوم، وقيل القدوم هو الآلة نفسها، وقيل القدوم مكان اسمه القدوم، وعمره 80 سنة اختتن صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للنساء فليس بواجب، فأحد يقول هو جائز، وأحد يقول هو مستحب. وليست الحكمة من الختان تتضح في النساء كما تتضح في الرجال، ففي الرجال واضح أن هذه الجلدة ستسبب قذارة واجتماع الوسخ والتهابات بناء على ذلك. والإنسان سيقبل على الصلاة، وقبل أن يصلي يجب عليه كشرط من شروط الصلاة أن يتطهر، فلا بد من إزالة هذه القطعة. هناك أخطاء يرتكبها أو ترتكبها بعض القبائل في مسألة الاختتام، من يذكرنا ببعضها؟ أخطاء في مسألة الختان للرجال، من يذكرنا ببعضها؟ نعم، أولا يزيلون لا مجرد الجلدة الزائدة، بل أحيانا يسلتون الذكر نفسه، يعني جلد الذكر، أو يسلتون العانة نفسها، وهذا تعدي. كذلك من الأخطاء، وش يا أبو علي؟ نعم تفضل. تأخير الختان، والأفضل أن يكون الختان وهو صغير. المسألة الثالثة، بعض القبائل يختنون الرجل إذا كبر أمام الناس، أمام الناس، أمام الرجال وأمام النساء، ويرون أنه إن تألم أو دمعت عينه أمام الناس فهذا يدل على أنه ليس برجل ولا يستحق أن يتزوج. عادات جاهلية والعياذ بالله، وكيف يقبلها العقل؟ وهذا كله من المحرم. لو أن إنسانا أسلم الآن، عمره 30 سنة 40 سنة، وقال أنا لم أختتن، هل يجب عليه أن يختتن؟ نقول نعم يجب عليه، إلا أن يكون عليه ضرر، فهنا يترك الختان، تترك مسألة الختان بالنسبة له. أنا أترك الأسئلة فيما بعد، لكن سجلوا أسئلتكم حتى نستمر في الحديث. طيب، ندخل اليوم مستعينين بالله عز وجل في أحكام الوضوء والطهارة، في أحكام الوضوء والطهارة. ما حكم الوضوء؟ ها، ما حكم الوضوء؟ شرط من شروط الصلاة، لا بد من الطهارة. والطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة تشمل 3 أشياء، ما هي؟ طهارة البدن، وطهارة اللبس، وطهارة البقعة. لابد من الأشياء الثلاثة: طهارة البدن، طهارة اللبس، طهارة البقعة. طهارة البقعة، هنا مسألة طريفة ذكرها أهل العلم. لو أن إنسانا قال أنا عندي ملابس ليس عندي غيرها لكنها نجسة، فأنا الآن أريد أن أصلي، طيب ما هما الخياران اللذان عند هذا الإنسان؟ وش الخياران؟ وش الخياران؟ لا، ما يستطيع أن يزيلها الآن. طيب ماذا أقول؟ الخياران، ما الخياران اللي عنده؟ يعني يصلي عاريا أو يصلي باللباس وهو نجس. والصحيح والله أعلم أنه يصلي باللباس وهو نجس، عليكم السلام وبركاته. أي نعم، فستر العورة هنا أهم من طهارة الملبس، من طهارة الملبس. هذا إذا لم يكن أن يستطيع، لم يكن مستطيعا لإزالة النجاسة. لكن لو كانت النجاسة في جزء من ثوبه، مثلا في الشماغ، ماذا يفعل؟ يزيل الشماغ، يعني إزالة الشماغ أو الغترة، هذه ما تكشف العورة. طيب لو لم يتذكر الإنسان أن النجاسة على غترته إلا وهو في أثناء الصلاة، نقول يزيلها، يزيلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء، النقطة الأولى، الوضوء، الوضوء مأخوذ من إيش؟ من الوضاءة. والوضاءة هي إيش؟ النظافة وجمال المظهر. والمتوضئ له وضاءة في الدنيا ووضاءة في الآخرة بسبب هذا الوضوء. أما في الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أصحابه يأتون يوم القيامة إيش؟ غرا محجلين، إيش؟ من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. لما قالوا يا رسول الله كيف تعرف أصحابك يوم القيامة؟ الناس عدد هائل، كيف تعرف الناس؟ قال أعرفهم من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. المسألة الثانية، من يعرف للوضوء؟ من يعرف الوضوء؟ من يعرف الوضوء؟ قولوا الوضوء ما هو؟ لا، ليس إزالة الوضوء، هو ماذا؟ هو التطهر، غسل، صح. إيش أكمل؟ لا، غسل الجسد، هل هذا الوضوء؟ يعني لو دخلت تحت الدش وغسلت الجسد هل هذا الوضوء؟ هل الوضوء أغسل صدري؟ أي شيء من الجسد، غسل أعضاء إيش؟ مخصوصة. وقبل ما تقول غسل أعضاء مخصوصة قل التعبد لله بغسل أعضاء مخصوصة نص عليها الشارع. لماذا مسألة التعبد؟ لأنه لو جاء واحد يتوضأ ولا يقصد نية التعبد هذا ما أصبح وضوءا، فقط أراد أن يعلم إنسانا فقط، ما خطر في باله مسألة الصلاة أو التعبد أو رفع الحدث وإزالة النجس، بل رفع الحدث. إذن لا بد من التعبد، وبناء على هذا التعريف نأتي بمسألتين أو ثلاث مسائل طريفة. لو جاء مجنون وتوضأ هل وضوءه صحيح؟ وضوءه صحيح؟ نقول غير صحيح. ليش؟ ما عنده عقل. نحن نقول في الوضوء التعبد، التعبد المجنون ما عنده قدرة على استحضار هذه المسألة. طيب لو جاء كافر وشافنا نتوضأ وتوضأ وبعد نصف ساعة قال يا جماعة ما دينكم هذا؟ قلنا ديننا اسمه الإسلام، يأمر بكذا وكذا وكذا وينهى عن كذا وكذا وكذا، وجاء وقت الصلاة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقلنا له هل توضأت؟ قال نعم قبل نصف ساعة لما كنت كافرا توضأت مثلكم. ماذا نقول؟ ما يصح منك، ما يصح منك لأنك كنت كافرا. إذن لابد من أن تعيد الوضوء مرة ثانية. ولذلك العبادة ما تصح إلا من مسلم، إلا من مسلم. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة، ما هي فروض الوضوء؟ فروض الوضوء ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء في سورة المائدة. كم ذكر الله عز وجل من فرضا في الآية؟ كم ذكر من فرض؟ كم ذكر من فرض في الآية؟ أربعة، أحسنت. وزاد عليها أهل العلم للدليل الشرعي فرضين. أما الفروض الأربعة الموجودة في الآية، يا أيها الذين آمنوا، لاحظ إذا المتعبد بالوضوء مؤمن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، جاء الأول، وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، هذا الفرض الأول، غسل الوجه، غسل الوجه. جاءت السنة، سنأتي، جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل الوضوء، لكن هذا سنة. أما الفروض الواجبة في الوضوء هي الأربع، والأربع الموجودة في الآية، ونزيد عليها اثنين جاءت السنة بهما. إذن الأول غسل إيش؟ الوجه. وهنا مسائل، الوجه ما تحديده؟ ما تحديده من في العرض؟ أول شيء نأخذ في العرض، من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. وفي الطول من منابت الشعر المعتاد، هذا منبت الشعر المعتاد، إلى الذقن. ولاحظوا الذقن ليس هو اللحية، الذقن اجتماع اللحيين. سنأتي الآن إلى مسألة اللحية بعد قليل. الذقن ما هو؟ اجتماع اللحيين، وهذا يسمى لحية، وربما هذا يسمى ذقن بسبب المجاورة لأنه هو الذقن. تمام؟ إذن هذا هو الوجه. نأتي الآن إلى مسألة، هل يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق؟ هل يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق؟ ما تدخل في الوجه، يعني بناء عليها المضمضة والاستنشاق غير واجبة، هذا رأيك. طب هي تدخل وين أجل إذا صارت بالوجه؟ وين نحطها في الفخذ؟ ها؟ يعني الآن إذا صور إنسان وجه إنسان أو إذا نظر إليه، أصلا ما معنى الوجه؟ هو ما يواجه به، فأنت تواجه بهذا الوجه الذي فيه ها الأنف، أي نعم الأنف والفم والعين. إذن هذا هو الوجه. بعضهم يرى، طبعا كلهم متفقون على أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، لكن هل هي واجبة أو غير واجبة؟ هذا الخلاف، فبعضهم يرى أنها مستحبة والصحيح أنها واجبة. لماذا الصحيح أنها واجبة؟ أولا تفضل، النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف لنا وضوءه أنه يتمضمض ويستنشق، ولا ذكر في مرة واحدة أنه ترك المضمضة والاستنشاق. يعني توضأ كم مرة؟ عشرات المرات، مئات المرات، آلاف المرات، ولا ذكر في مرة واحدة أنه ترك المضمضة والاستنشاق. إذن يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. من الأدلة كذلك حديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري مسلم: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر، ما الاستنثار؟ هو إخراج الماء. الاستنثار يأتي بعد إيش؟ الاستنشاق. فلا يمكن استنثار إلا باستنشاق. إذن دل على أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، وهما داخلان في الوجه. غسل الوجه انتهينا منه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهنا عندنا مسألة أو مسألتان. وأيديكم إلى المرافق، غسل اليد إلى المرفق نهايته إيش؟ المرفق، لكن ما بدايته؟ لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق، فذكر النهاية ما ذكر البداية. ما البداية؟ أطراف الأصابع. ولذلك بعض الناس ماذا يفعل؟ وهذا خطأ، هو يغسل يديه في بداية الوضوء. الآن هذا غسل الاستحباب ما هو الفرض. فإذا غسل وجهه وجاء ليغسل يديه إلى المرفقين يكتفي من الرسغ إلى المرفق، وهذا غلط. فأنت تركت الكفين الآن، إذن لابد من غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. طيب، هل المرفقان داخلان في اليدين أم خارجان؟ الصحيح أنهما داخلان. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الصحيح كان إذا توضأ غسل يديه إلى المرفقين حتى يشرع في العضد، ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بل ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه إلى المرفقين أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، وهذا هو الصحيح. طيب، الفرض الثالث: فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هذا الفرض الثالث، امسحوا برؤوسكم. وهنا عندنا مجموعة مسائل. المسألة الأولى: هل يكفي مسح بعض الرأس؟ هل يكفي مسح بعض الرأس؟ من اللي قال لا؟ طيب، ما الدليل على أنه لا؟ طيب، هل يجب مسح جميع الرأس؟ ما يجب، يجب مسح جميع الرأس، لأن الله عز وجل لما قال وامسحوا برؤوسكم ذكر الرأس. لكن هل يجب على الإنسان أن يتأكد من مسح كل شعرة في رأسه؟ لا، هذا تكليف بما لا يطاق، لكن لا بد من مسح جميع الرأس. طيب، ما الدليل على أنه لا بد من مسح جميع الرأس؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ السنة. كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه، بل الصفة التي وردت أنه ماذا فعل بعدما بلل يديه؟ بدأ بمقدم رأسه أو بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه، ثم رجع مرة ثانية، يدل على أنه عمم الرأس بالمسح، عمم الرأس بالمسح. وهذا هو الصحيح في المسألة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى جواز مسح البعض. بعضهم استدال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح مقدم رأسه ثم أكمل على العمامة. نقول: إذن أكمل على العمامة، ما اكتفى ببعض رأسه، وإنما أكمل على العمامة. المسألة التي بعدها في مسح الرأس، هل يكرر المسح؟ هل يكرر؟ أتقول لا، المسح مرة واحدة، المسح مرة واحدة. وجميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على أن المسح مرة واحدة. وهل يعتبر من التعبد الذي يكسب الإنسان عليه الأجر أن يزيدها مرتين وثلاثا وعشرا وعشرين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاتباع، بالاتباع. مسح مرة نمسح مرة، مسح ثلاثا نمسح ثلاثا، زاد نزيد، توقف نتوقف، لأن المسألة اتباع ما هو مجرد تقليد. والأحاديث الواردة في المسح مرة واحدة ليست بصحيحة، إنما هو مسح لمرة واحدة لرأسه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح رأسه مرة. ولماذا قال أحاديث عثمان الصحاح؟ لأن أشمل وأشهر حديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث حمران مولى عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشمل حديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. من مسائل المسح هذه المسألة: هل تدخل الأذنان في مسح الرأس أو لا؟ ماذا تقول؟ نعم، والدليل؟ ترى بسألكم دائما عن الدليل. ها، والدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أثبته بعض أهل العلم: الأذنان من الرأس. والمقصود هنا الحكم، يعني الأذنان يأخذان حكم الرأس. ثم نرجع إلى الدليل الأساس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه مرة واحدة أنه مسح رأسه وترك أذنيه، فكلما مسح رأسه مسح أذنيه. وهذا ينقلنا إلى مسألة ثالثة أو رابعة: هل يشرع، وإذا قلت يشرع يعني يستحب يسن، أن يأخذ الإنسان ماء جديدا لأذنيه؟ ما يشرع، ما يشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح رأسه وأذنيه بنفس الماء، ما ورد ولا في حديث واحد، ولا في حديث واحد. ونحن حسبنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لم يتعبدنا بشيء آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الفرض الكم الرابع قلنا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم وأرجلكم. هنا مسألة تذكرتها الآن: لو أن إنسان بعد ما غسل وجهه ويديه إلى المرفقين أتى بالماء وكبه على رأسه وغسله، يعني ما مسحه، غسله، ثم غسل رجليه ثم ذهب إلى الصلاة، نقول وضوءه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لماذا صحيح؟ زاد، زاد على المسح إلى الغسل. لكن هل هذه الزيادة مشروعة؟ نقول لا، ليست مشروعة، بل أنت خالفت السنة في ذلك. وبعضهم قال يجوز، يعني صلاة صحيحة ووضوء صحيح مع الكراهة. وبعضهم قال وضوء غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الله أمر بالمسح فهو خالف أمر الله. الله قال مسح يأتي غسل، لو أراد الله الغسل لقال غسل كما قال فاغسلوا وجوهكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومع ذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أنه أن وضوءه صحيح، بشرط أن يمسح بيديه على رأسه. يعني هو وضع الماء الآن على رأسه لكن يمسح بيديه على رأسه، فهنا يعتبر وضوءه صحيحا. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين. هل الكعبان داخلان في الرجلين؟ نعم. ولذلك حديث أبي هريرة غسل الكعبين حتى شرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وتأتي إلى في اللغة العربية وفي استخدام القرآن بمعنى مع، كما قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. غسل الرجلين إلى الكعبين. الرجلان إن كانا مكشوفين ففرضهما إيش؟ الغسل. وإن كانا مستورين ففرضهما المسح. أما الشيعة فماذا يرون؟ لا، بالعكس، يرون المسح دائما، يرون أن فرض الرجلين هو المسح. سم؟ أي ليس المسح لجميع الرجل، ويستدلون بقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر. لكن ماذا نفعل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا نفعل بقراءة الثانية النصب؟ فهم ردوا هذه المسألة. لذلك ذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب إيش؟ ما هو في كتب الفقه، العقائد، لأنها سيما على هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة. سآتي إلى الأسئلة بعد قليل. الفرض الخامس، ما الفرض الخامس؟ الترتيب. أحسنت، لا بد من الترتيب. هل الترتيب واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم، لكن الصحيح أنها واجب. الآن أنا سأعطيكم فائدة أخذتها من غيري من أهل العلم. إذا قيل هذه المسألة فيها خلاف، إذا قيل فيها خلاف يعني خذ راحتك، اختر هذا أو هذا، هذا معناها خذ راحتك؟ لا، ما تأخذ راحتك، انظر ما الذي يدل عليه الدليل فاعمل به. لأن مسألة الخلاف نفسه ليس دليلا. يعني ما تأتي الإنسان مثلا يناقشك في مسألة من المسائل، مثلا مسألة الترتيب، يقول لك أنا ما أرتب، ليش؟ ما دليلك؟ قال لأن المسألة فيها خلاف. كلمة فيها خلاف هذا ما هو دليل، هذا ما هو دليل. أنا أقول لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقول دليلي إن في خلاف، فالخلاف ليس دليلا، إنما هذا نتاج ما فكرت به عقول الفقهاء، والآية نصت على الترتيب. طيب ما الشاهد الذي في الآية يدل على الترتيب؟ تفضل. أحسنت. طيب وضح لنا أكثر، لماذا أدخل الممسوح، يعني ما فائدة إدخال الممسوح بين المغسولات؟ ذكر المسح ثم رجع إلى الرجل وذكر الغسل. يعني لو كان هناك فائدة غير مسألة الترتيب كان ذكر إيش؟ المغسولات ثم الممسوحات. فلما أدخل المسح، يعني النص الشرعي جاء بالمسح بين المغسولات، دل على أنه، يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: لا أعرف فائدة في اللغة العربية في هذه الآية من إدخال الممسوح بين المغسولات إلا مسألة الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا وضوء عشرات مئات المرات لم يخالف ولا في مرة واحدة ليدل على الجواز أو الاستحباب، فيدل ذلك على وجوب الترتيب. ولذلك لو أن إنسان نسي فلم يرتب ثم تذكر ماذا نقول؟ أعد وضوءك إن كان الفصل طويلا، وإن لم يكن الفصل طويلا يعني ربع دقيقة، نصف دقيقة، دقيقة، نقول أكمل من الحد الصحيح الذي وصلت إليه، من الحد الصحيح الذي وصلت إليه. لا إله إلا الله. طيب نأتي الآن إلى الفرض السادس وهو الموالاة. ما معنى الموالاة؟ أنه غسل الأعضاء بعضها يلي البعض الآخر، ما في فاصل، ما في فاصل طويل. طيب ما الدليل على الموالاة؟ ما شاء الله عندنا مجموعة من الأدلة أنه لا بد من الموالاة. أولا، نعم، يعني الفاء هذه إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم هذا شرط، فجاء الجواب فاغسلوا، فجواب الشرط يأتي بصورة واحدة، يأتي بصورة واحدة. يعني إذا قلت لك أنا إذا جئت إلى البيت فأعطني كذا وافعل لي كذا، الأصل أنها تدل على الموالاة، ما تفصل لي بين هذه وهذه في يوم أو يومين، لا، مباشرة. المسألة الثانية أو الدليل الثاني، الدليل الثاني في الموالاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قطع الوضوء أبدا ولا جعل فاصلا. المسألة الثالثة أو الدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي رآه صلى الله عليه وسلم وفيه قدر أظفر لم يأته الماء، وفي الحديث الآخر قدر درهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد، أمره بإعادة الوضوء وأمره بإحسان الوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. طيب لماذا خص الأعقاب؟ لأنه فيها إهمال أكثر من غيرها. والعقب وين؟ لا مو هنا، العقب تحت في الرجل، في الخلف، في الخلف. بعضهم يخلط بين العقب وبين الكعب، لا، الإنسان له كعبان في كل الرجل، لكن كم له من عقب في الرجل؟ واحد، واحد. الدليل الأخير في وجوب الموالاة وشراط الموالاة أن الوضوء عبادة إيش؟ واحدة، عبادة واحدة، وإذا فصلت أجزاء هذه العبادة أصبحت ليست واحدة. تخيلوا لو جاء المؤذن معنا، وين أبو محمد أبو عبد العزيز، جاء يريد أن يؤذن صلاة العشاء فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين تذكر شغل وراح للبيت وخلص الشغل ورجع، يوم رجع قال أنا وصلت عند إيش؟ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين تذكر شغل ولا يأخذ من راعي الدكان شيء وراح، أنا وين وصلت؟ أشهد أن لا إله إلا الله. هذه عبادة إيش؟ هذه عبادة واحدة، تقطيعها يفسدها، فهذه عبادة واحدة. ومثل ذلك تشترط الموالاة في إيش؟ في الطواف وفي السعي، في العبادة التي صورتها واحدة، إلا أن يكون الفاصل يسيرا. يعني مثلا لو أذن الله أكبر الله أكبر ثم أخذته كحة، أخذته كحة، أو قال الله أكبر الله أكبر تذكر أنه ما شغل إيش؟ الميكروفون، ضغط الزر وبعدين أكمل. كذلك في الوضوء، توضأ ثم مر طفله الصغير يعني خشي أن يسقط أو خشي أن يكب شيئا فأبعد ثم أكمل الوضوء، هذا فاصل يسير لا يفسد الموالاة، لا يفسد الموالاة. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما حكم التسمية بالنسبة للوضوء؟ سمي يا شيخ. أها هذا الضابط ذكره بعض الفقهاء، لكن هذا الضابط ما ورد عليه حديث، ولا الفقهاء ذكروا أنه شرط الموالاة أن لا يجف العضو، أن لا تؤخر العضو اللاحق، أن لا تؤخر إيش؟ العضو اللاحق حتى يجف العضو السابق. لكن هذا ليس ضابطا على طول الخط. افترض أنك في البر وفيه إيش؟ هواء، بمجرد أن تغسل وجهك يجف مباشرة ثم تنتقل إلى المرفقين، فهذا لا يفصل الموالاة، لا يفصل الموالاة. ما حكم التسمية للوضوء؟ ما حكم التسمية للوضوء؟ تفضل يا شيخ. أيوة جيد، اختلاف، أعطنا هذا الاختلاف. من قال إنها واجبة؟ من قال إنها سنة؟ جيد، ما من قال إنها واجبة استدل بإيش؟ عليكم بالدليل. ترى الدليل، يعني أن تحفظ الدليل هذا أهم من أن تحفظ من قال بهذا القول، عرفتم يا أحبابي؟ والله أحمد بن حنبل أو الشافعي قال بالوجوب، ما دليلهما؟ والله ما أعرف الدليل. لا، الدليل أهم من معرفة من قال بهذا القول. طيب من قال إن التسمية واجبة استدلوا بماذا؟ أي استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولمجموعة من الصحابة، له شواهد أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وله شاهد عند أبي داود عن أبي هريرة وكذلك عن سهل بن سعد. لكن هذا الحديث جميع رواياته ضعيفة، جميع روايات هذا الحديث ضعيفة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح في التسمية عند الوضوء حديث، والإمام أحمد محدث رحمه الله تعالى، فما في حديث صحيح في اشتراط أو وجوب التسمية عند الوضوء صحيح، في أحاديث لكنها ضعيفة، ضعيفة كل الطرق ضعيفة. فهناك من يجمع هذه الطرق ويقول يقوي بعضها بعضا فيرى الوجوب وأنها تسقط عن الناس، وهناك من يرى أن هذه الروايات كلها ضعيفة، أن هذه الروايات كلها ضعيفة ولا تصح. ولعل هذا هو الأقرب، أن التسمية عند الوضوء مستحبة، بل بعض أهل العلم يرى أنها غير مستحبة. طيب كيف نعرف أن الشيء مستحب أو غير مستحب؟ ننظر إلى فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كل من روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولا واحد ذكر التسمية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس فعله وقوله حتى ينقلوا عنه، ولا في رواية واحدة. فنقول أعلى ما يمكن أن يقال في حكم التسمية عند الوضوء أنها سنة، أنها سنة، هذا أعلى ما يمكن أن يقال أنها سنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونأخذ إن شاء الله تعالى ما تبقى من أحكام في اللقاء القادم، وربما إن شاء الله تعالى في الأسبوع ليس القادم الذي بعده إن أحببتم أن نأخذ يعني نقفز من أحكام الطهارة وسنرجع إليها بعد ذلك إلى بعض أحكام الحج إن كان هناك عدد كبير ممن سيحجون. وإن شاء الله تعالى إذا يسر الله سبحانه وتعالى بعد شهر تقريبا وبدأ البرد سنأخذ أحكام إيش؟ أحكام إيش؟ حدد في الشتاء، حدد. لا الوضوء أخذناه، الله يهديك، أحكام المسح على الخفين وهكذا. إذا نحن نسير على سير المؤلف فيها في هذا الكتاب، في هذا الكتاب، إلا أن تأتي مناسبة فنأخذ هذه المناسبة. الشيخ صالح الفوزان نبه تنبيها جميلا في كتابه في مسألة الوضوء، نحن مأمورون بإسباغ الوضوء، ومن أسبغ الوضوء فصلى ركعتين غفر الله سبحانه وتعالى له. ما تنبيه الشيخ صالح؟ يقول وليس إسباغ الوضوء يعني الإسراف في الصب، في صب الماء. يعني بعض الناس يتصور أنه لا إسباغ في الوضوء إلا إذا زدت في استخدام الماء. لا، أنا أسألكم، من هو أحسن وأتقن وأفضل من أسبغ الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هل في هذا شك؟ هل في هذا رأي ثاني؟ لا. طيب كم كان النبي صلى الله عليه وسلم، بكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ ما في قارورة، بقدر إيش؟ بقدر المد، بقدر المد. والمد ما قدره؟ لا، ليس نصف صاع، الله يهديك، ربع صاع، الصاع أربعة أمداد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين، ملء الكفين المعتدلتين، يعني هذا الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو شعر، فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. حنا يمكن نتوضأ أكثر من المد بشوي، صح ولا لا؟ لا، طشت كامل. أما التروش فحدث ولا حرج، يعني جرب يوم من الأيام وقد جربتها، ضع السدادة تمام وادخل تتروش كما أنت، وفي الأخير انظر إلى الكم الهائل من الماء الذي استخدمته في الاغتسال، وضع السدادة على المغسلة وأنت تتوضأ في يوم من الأيام كعادتك، وانظر كم تستهلك في مسألة الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.